أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تقسيم التوحيد إلى الثلاثة الأقسام، وإن جعله ثنائيا وأدرج في النوع الأول نوعين، هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو العلمي الخبري، وأفرد الثالثة وجعله قسما ثانيا ونوعا مستقلا، وهو كذلك، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ونعلم أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته أي أنه منفرد بالربوبية عز وجل، ويتضمن الإيمان بألوهيته أي بانفراده بالألوهية والاستحقاق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، ويتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. قال الإمام المصنف رحمه الله: الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، والكلام في هذا الفصل على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات بالرفع، يريد ما ذكر في قوله إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، إثبات بالرفع بدل بعض من قولنا نوعان، فهذا بدل بعض من كل، فهو بدل بعض من قولنا نوعان، أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، يريد بقوله نوعان ما ذكر، وهو نوعان أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد أنفسها. ثم شرع يذكر أدلة الشرع على وجود الرب تبارك وتعالى، والدليل على وجود الله تبارك وتعالى الشرع والعقل والفطرة والحس. فشرع الشيخ رحمه الله تعالى في سوق أدلة نقلية على وجود الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رحمه الله كما ذكر ذلك البغوي في معالم التنزيل: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد له أي للمخلوق من خالق، ما دام مخلوقا فلا بد أن يكون له خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. إن أنكروا الخالق وهم مخلوقون، لأنهم لا يمكن أن يدعوا أنهم ليسوا بمخلوقين، لأن الحدوث يشملهم، فهؤلاء حادثون بمعنى أنهم وجدوا من بعد عدم ويصيرون إلى العدم من بعد الوجود، وما كان كذلك فلا بد أن يكون له موجد. فإذا قالوا إننا لم يخلقنا خالق، فإنه يقال لهم حينئذ: فمن أين وجدتم إذن؟ فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. إذن هي ثلاثة يدور حولها المعنى: إما أن يوجدوا من غير موجد، وإما أن يوجدوا أنفسهم، وإما أن يوجدهم موجد، وهذا الموجد الذي أوجدهم إذا أقروا به لابد أن يكون مغايرا لهم، لأنه لو كان كهيئتهم فإنه يكون حينئذ محتاجا إلى موجد يوجده، فيقع الناس في التسلسل، وهو مرفوض من الناحية العقلية، لأنهم إن قالوا إن الذي أوجدهم أوجده غيره فيقال ومن الذي أوجد غيره، فإن قالوا إنه أوجد نفسه وقعوا حينئذ في الإحالة، وإن قالوا أوجده غيره فيقال ومن الذي أوجده، وهكذا يتسلسلون، وهذا مرفوض عقلا، حتى يقولوا إن الموجد الذي أوجد الوجود كله وخلق الخلق كلهم إنما وجوده من ذاته، لا يحتاج إلى من يعطيه الوجود، فالوجود صفة له ذاتية، بمعنى أن وجوده من ذاته، ويعطي الموجودات وجودها، ولا يحتاج هو في وجوده إلى موجد يوجده، ولا بد أن يقروا بذلك، وإلا كانوا معدودين في عداد المجانين. ولذلك هذه الآية صريحة في إقامة هذه الحجة، وهي لا تدحض بحال أبدا. الاحتمال الأول، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا قالوا إننا وجدنا من غير موجد أضحكوا عليهم المجانين، وإذا قالوا إنما أوجدتنا الصدفة فقد مر إبطالها بقانونها نفسه، وأن ذلك لا يمكن أن يساغ في عقل عاقل. إذن هل أوجدتم أنتم أنفسكم وخلقتم ذواتكم؟ إن قالوا نعم أضحكوا الثكالة، لأنه حينئذ يقال كنتم معدومين بلا وجود، فأعطى العدم الوجود للمعدوم، كيف؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، أنتم لم تكونوا شيئا، هل خلقتم أنفسكم؟ إن قالوا نعم خلقنا أنفسنا، نقول كنتم معدومين لم تكونوا شيئا ثم وجدتم، فكيف أعطى العدم الوجود للمعدوم؟ هذا ما لا يستقيم ولا يقبل. فلم يبق إلا أن الله تبارك وتعالى خلقه. ولذلك ما زال السياق يصعد بهم درجة فدرجة في الارتقاء العقلي بإقامة البرهان المنطقي الفطري الغريزي الذي جعله الله مركوزا في النفس الإنسانية حتى يسلموا بأنفسهم. فقال ربنا جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا إذا أقروا به يكون أسوأ من الأول، يعني إذا قالوا نحن الذين خلقنا أنفسنا فهذا أسوأ مما لو قالوا خلقنا من غير شيء. فما زال يرتقي بهم صعدا حتى يسلموا الأمر كله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. حتى لو أنهم عاندوا وجادلوا وقالوا خلقنا أنفسنا فيقال وهذه السماوات والأرض أنتم أيضا خلقتموها، فمن الذي خلقها إذن؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فالسياق يرتقي بهم في إقامة الحجة صعدا إلى حد التسليم المحض. المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد نفسه، المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون، أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. عن جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخرجاه في الصحيحين، وهو عند البخاري وعند مسلم دون قوله كاد قلبي أن يطير، فهذه تفرد بها البخاري رحمه الله. الحديث في الصحيحين، ومنه أخذ الفقهاء سنة القراءة في المغرب، وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب. وأيضا أخذ المحدثون من هذا الحديث جواز أن يتحمل المرء كافرا وأن يؤدي مسلما، لأن جبيرا إنما أوفدته قريش إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يفاوض فيما يتعلق بأسارى بدر. فلما دخل المدينة دخلها مع المغرب، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأم أصحابه في الصلاة يقرأ بسورة الطور. فلما سمع جبير رضي الله تبارك وتعالى عنه الآيات قال كاد قلبي أن يطير، صدعت قلبه، قال كاد قلبي أن يطير. وفي رواية وهذا أول وأيضا أول ما دخل الإسلام في قلبي، لأن هذا لا يدفع، لا يمكن أن يخلى بين الفطرة وكلام الله تبارك وتعالى الذي سمعه جبير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبقى الجحود في النفس أبدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الذي يسمع هذا ويخلي بين فطرته وبينه لابد أن يسلم له مذعنا. وأما إذا ما أصاب الفطرة شيء أو التوى العقل على العاقل فإنه حينئذ يقع في المكابرة وفي الجحود، وأما التسليم الباطن فلا بد أن يكون قائما. كثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها، أي خلق فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبروا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وذكر الشيخ طرفا مما يتعلق بتأويلها. قول قتادة وكلام الشيخ الذي سبق عقد له الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصولا متكاثرة في بيان الحكمة من خلق الأعضاء على الهيئة التي هي مخلوقة عليه في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، وساق ذلك ببيانه العذب الرطب الذي هو معهود عنه رحمه الله تعالى. وكل ذلك إنما هو دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده وهو العليم الحكيم الذي يدبر الأمر وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، بأيد أي بقوة، هذا مصدر، لأن بعض الناس حتى من أهل السنة وقد رأيت ذلك لبعضهم عندما أراد أن يثبت صفة اليدين لله تبارك وتعالى ذكر الآية قال والسماء بنيناها بأيد، ثم قال إنها وردت مجموعة، إن اليد وردت في قوله تعالى بأيد مجموعة، ثم راح يسوق كلام أهل السنة في رد الجمع فيما ورد من الجمع في صفة اليد إلى الثنتين. كلامهم مستقيم ولكنه في غير موضعه، وهذا من سوء الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى، ومن النظر فيه بالنظرة الأولى، والنظرة الأولى حمقاء. فعندما يقرأ والسماء بنيناها بأيد، يقول أيد أي جمع يد، وهذا خطأ، وإنما هي بقوة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا، بأيد أي بقوة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد ذلك. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون، وعنه أيضا رضي الله عنه لموسعون الرزق على خلقنا، وإنا لموسعون، وقيل لموسعون لذو سعة، وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون الباسطون نحن، فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم ما وطأت لعبادي. ومن كل شيء خلقنا زوجين، صنفين ونوعين مختلفين، كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك، فسبحان الخلاق العظيم. لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له، باختصار من تفسير ابن كثير وتفسير البغوي. وشيخ الإسلام رحمه الله مدح تفسير البغوي مدحا عظيما ولم يقدم عليه تفسيرا، وكذا تفسير ابن جرير، وكذلك بعد تفسير ابن كثير رحمهم الله رحمة واسعة. فعلى طالب العلم الذي يريد النظر في التفسير أن يجتهد في ذلك، وأن يضم إلى ذلك أو أن يبدأ بتفسير السعدي، فإنه يعطي المعاني للآيات القرآنية من أقرب سبيل رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما زال الشيخ رحمه الله يسوق من الآيات ما يدل على وجود الرب تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو الضحى وهو مسلم بن صبيح الهمداني وهو ثقة، وما ذكره معضل وسنده إليه صحيح. قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه يعني الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تريدون آية؟ فانظروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، أي فيأخذ هذا من هذا، كما قال تعالى: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله تعالى: ومما لا يعلمون. وبث فيها من كل دابة على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وهي الريح، وكأنه يشير رحمه الله إلى ما نص عليه اللغويون من أن الرياح إنما تذكر بالرحمة وأن الريح إنما تذكر بالعذاب. فقال رحمه الله في قوله تعالى: وتصريف الرياح فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وهي الريح، وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وتارة تسوقها، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية، وتارة دبور وهي غربية، إلى غير ذلك، والله أعلم. والعرب كانت لهم معرفة بالرياح، والآن وتصريف الرياح قد لا يقف عندها كثير من المدنيين لأنهم لا يفهمون معنى وتصريف الرياح، وأما العرب فإنما كانوا يستدلون على الجهات بتصريف الرياح لأنها كانت متعلقة بالمواسم، حتى إنهم أحيانا كانوا يعرفون اتجاه القبلة بتصريف الرياح، فإذا اشتبهت عليهم الأمور ويعلمون أن الوقت هو وقت الدبور وهو نوع من الريح مصرف كما مر وهي غربية، فيعلمون أنها تأتي من جهة الغرب، والصبا يعرفون وقتها ويعرفون طبيعتها ويعلمون أنها تأتي من جهة الشرق، فكان الواحد منهم إذا اشتبهت عليه المسالك في الصحراء غمس أصبعه في الماء ثم رفع أصبعه فنظر من أي جهة يأتي الجفاف، وحينئذ يحدد الجهة التي هو فيها، فقل هذه جهة الشرق مثلا، لأن الوقت وقت الصبا وهي تأتي من جهة الشرق وقد وقع الجفاف ها هنا، فهذه جهة الشرق، ثم يحدد الجهات الأصلية بعد، ثم يحدد جهة الكعبة، ثم يتوجه داخلا في الصلاة. فكانوا يعلمون هذه الأمور. الناس اليوم في الجملة لا يعلمون من ذلك شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، فإذا مر عليهم وتصريف الرياح مرت بلا معنى موروث في النفس، وهذا مما يؤسى له. ولكن لو رجعنا إلى تفاسير علمائنا وجدنا ذلك مبسوطا، وحينئذ نؤمن بقدرة ربنا تبارك وتعالى ونحن نؤمن بها. ولكن كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. لم يشك في قدرة الله حاشا، وإنما أراد أن يرى الكيفية. هو لم يقل يا رب هل أنت قادر على إحياء الموتى أو لا، حاشا وكلا، لا يقول ذلك الخليل ولا يقوله مؤمن من أحد المؤمنين، وإنما أراد أن يرى بعيني رأسه كيفية الخلق. قال أرني كيف تحيي الموتى، يريد أن يرى كيفية إحياء الموتى عليه الصلاة والسلام. ثم علل ذلك بقوله لما راجعه ربه قال أولم تؤمن، قال بلى آمنت ولكن ليطمئن قلب. إذا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى وقرأنا في تفاسير سلفنا ازددنا إيمانا بربنا، والإيمان يزداد بأمرين. الأمر الأول النظر في كتاب الله تبارك وتعالى المتلو المقروء، والثاني النظر في كتاب الله تبارك وتعالى القائم المنظور، في آيات الله تبارك وتعالى التي بثها الله جل وعلا في تضاعيف هذا الكون. والقرآن نص على مجمل ذلك في تضاعيف الآيات الشريفة، مثلا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو مسخر سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه الله تبارك وتعالى ويوجهه، لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء يعقلون ويتفكرون ويزيدهم الله تبارك وتعالى بها بينات ودلالات واضحات على وحدانية الله تبارك وتعالى، لقوم يعقلون، فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته، وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته، وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته، وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره عليه، متصف بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له، وهو الله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين غني بذاته، ونحن فقراء بذواتنا، نحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى بذواتنا، وجودنا منه، هو الذي أعطانا الوجود، وهو الذي يعطينا ويمنحنا ويكلأنا ويرعانا، فنحن فقراء لذواتنا، هو الغني لذاته سبحانه وتعالى. ما زال الشيخ رحمه الله تعالى يسوق الأدلة القرآنية الباهرة المبهرة الظاهرة الندية على وجود الرب تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ما أكثر ما قرأت أنت هذه الآيات، كذلك يكون واقعا إن شاء الله، فما أكثر ما مرت عليك. ولكن تأمل الآن في كلام الشيخ وهو يحوم حولها تفسيرا، ثم قرأها بعد وانظر إلى وقعها في نفسك، لأن كثيرا من الناس عندما ينظر إلى الإحسان يتورط في طريقة الوصول إليه. ينبغي عليك أن تقيس نفسك دائما في الإحسان والإساءة لا على المسيء وإنما على المحسن. يعني أنت إذا دعوت رجلا لا يصلي إلا الجمعة، إذا دعوته إلى الصلاة يقول فلان لا يصلي أصلا لا الجمعة ولا غيره، فأنا أحسن منه حالا، هذه درجة أنه يصلي الجمعة ولا يصلي سائر الصلوات، هذا محسن أو مسيء؟ هذا مسيء. من أين أتته الإساءة؟ لأنه قاس الإحسان على إساءة المسيء. أنت مأمور بأمور لا تكون محسنا إلا إذا أتيت بها، فينبغي عليك دائما أن تقيس نفسك في الإحسان على المحسن لا على المسيء. والذي جعله الله رب العالمين لنا قدوة وأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجيل الذي حمل الأمانة بصدق وأداها بحق إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينفعك جدا في طلبك العلم وكذلك في عبادتك لربك جل وعلا أن تقيس نفسك دائما على القمم السامقة، وأن لا تقيس نفسك على الأقزام. يعني أنت إذا أردت أن تحسن الطلب لا تقل أريد أن أكون مثل فلان حتى ولو كان من المبرزين من علماء عصرك، لأن السلف المتقدمين لما ذكروا من سبقهم من العلماء الربانيين المتمكنين قالوا ما نحن في من قبلنا إلا كبقل في أصول نخل طوال، وهذا قديم، فكيف بمن جاء بعد؟ فأنت تقيس نفسك على البقل. هم قالوا ذلك لا تواضعا وإنما إحساسا بقيمة المتقدمين. فالإنسان إذا أراد أن يكون محسنا في الطلب مثلا فينبغي عليه أن تكون همته عالية، وهذا له أصل في دين الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يعجزه شيء. صحيح أنه من المراتب العالية العظيمة أن يزحزح المرء عن النار وأن يدخل الجنة، فهذا فوز نص الله على أنه فوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنت في دعائك تقول اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة، فإن لم يستجب لك سقط في النار. أما إذا قلت اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة فكنت فيما دون ذلك فهذا فوز عظيم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في النظر إلى مسألة إحسانه في نفسه، وأن لا يقيس نفسه في مسألة الإحسان والوصف به على المسيء. فكثير من الناس يفعل ذلك، يقول أنا أفعل كذا وكذا وفلان أو فلانة لا يفعلان، بل يفعلان ضد هذا، هذا كله خطأ محض، وإنما هي نسب في الإساءة التي لا إحسان معها، لأن هذا لا يسمى إحسان. الذي يصلي الجمعة وحدها ولا يصلي سائر الصلوات يسمى مقيما للصلاة مع أنه يصلي ويصلي الجمعة، ويقول أنا أخشى إذا تركت 3 جمع متواليات أن يطبع على قلب، وعندما تترك الصلوات الخمس لا يطبع على قلبك، هذا ضلال بعيد. ولكن عندما أراد أن يقيس الإحسان قاسه على المسيء، قاس الإحسان على المسيء، وهذا أمر غير طيب بالمرة، وهو سبب لوقوع الخلل في كثير من مناحي الحياة. فعلينا أن نتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نتوقف، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى من طلاب العلم على منهاج النبوة عند حد النظر في المصحف تلاوة من غير فهم ولا تدبر، بل ينبغي علينا أن نتدبر في آيات ربنا تبارك وتعالى، لأن الله إنما أنزل القرآن ليتدبر ليتدبروا آياته، فأنزل الله رب العالمين القرآن من أجل أن يتدبر، بل إن الله تبارك وتعالى جعل الذين لا يتدبرون القرآن جعل فيهم شبها من اليهود. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنص الله تبارك وتعالى على سوء صنيع اليهود عندما كذبوا بالقرآن المجيد، دعاهم إلى التدبر في كتاب الله، ونص القرآن العظيم أن الذي لا يتدبر القرآن على قلبه كفر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإما متدبر وإما على قلبه كفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للقرآن المجيد. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ساق الآيات من سورة الروم، يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آدم من تراب، ثم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور أي تشكل في صورة فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان، ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحمة، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كل طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك، والسهل والحزن، وأما الحزن فهو ضد السعادة نسأل الله العافية، والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والحديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله وأثبت الشيخ رحمه الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، يعني لو جعل الله تبارك وتعالى الإناث من جنس آخر من الجن مثلا لوقع الأمر عظيما على النفس، أو جعله من الحيوان مثلا لكان أمرا شاقا جدا، ولكن خلق منها زوجها. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فحصل الائتلاف بين هؤلاء وهؤلاء. لو كان ذلك على غير هذا الذي جعله الله لوقعت النفرة، يعني لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينهم مودة وهي المحبة، وهو كما قال ولكنها أوسع، ولذلك لا يطلب الرجل عندما يتطلب المرأة الصالحة الحب وحده، هذه شاعرية إنما تصلح لدار الخيالة ومسارح أولئك الضالين، لأن الحياة جد وعزم، صحيح ألا تكون هنالك بغضاء، ولكن لا يكون مركزا على هذا الأمر بعين. لما جاء الرجل إلى الفاروق رضي الله عنه فقال: إني أريد أن أطلق امرأتي. قال: لما؟ قال: لم أعد أحبها. قال: ويحك، أولا تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة. المودة يدخل فيها المحبة وتزيد عليها بذيول ضافيات، فإن لم يوجد الحب وجد الود، توجد العشرة، توجد الألفة، توجد الرعاية، يوجد التذمم. أما أن يكون الأمر مبنيا على ذلك الخيال الذي كرس له في العقود الماضية في الروايات ودور الخيالة ومسارح الضالين، فهذا شيء في الحقيقة لا يقره دين الإسلام العظيم. ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد، أو أن تكون محتاجة إليه في الإنفاق، أو يمسكها للألفة بينهما، إلى غير ذلك من المقاصد التي تتسع لها اللفظة القرآنية، وهي دقيقة جدا في تعبيرها: وجعل بينكم مودة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله وقدرته. ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار، واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء فرس، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء من الخزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم. وألوانكم، أي واختلاف ألوانكم، أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، وغير ذلك من اختلاف الصفات والشيات. فجميع أهل الأرض بل جميع أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر ذلك عند التأمل. ولذلك لما بحث الباحثون فيما سموه بعلم الجمال قالوا: ما تعريف الجمال هذا؟ وأعدل ما قيل فيه إنه انضباط النسب، إنما هو انضباط النسب، ففلان أو فلانة يقال له جميل أو جميلة، مع أن الشيخ كما مر يقول لكل نفس التركيب البدني، ولكن يقال هذا قبيح وهذا حسن وهذا جميل وهذا قبيح، إلى غير ذلك من تلك الأوصاف. ولكل عينان وحاجبان وأنف وفم وخدان وجبهة وشعر، فأي شيء أتى بالوصف؟ انضباط النسبة وتناسب النسب بين تلك الأعضاء جعل الناس يقول هذا حسن وهذا قبيح، هذا جميل وهذا شائه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. نسأل الله العلي الكبير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.